بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تبين مما تقدم أنه بالنسبة إلى النحو الأول من الأحكام الوضعية التزم المصنف قدس سره بعدم إمكان جريان الاستصحاب، وذلك لأنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا ذا أثر شرعي. وأيضا تبين أن النحو الثالث من الأحكام الوضعية وهو أن يكون موضوعا بالجعل، أن يكون مجعولا بالجعل التشريعي الاستقلالي مما يجري فيه الاستصحاب لتمامية القاعدة المذكورة فيه، إذ أنه حكم شرعي وأنه مما يترتب عليه الحكم الشرعي فيكون موضوعا ذا أثر شرعي. الكلام فعلا إنما هو في النحو الثاني وهو الحكم الوضعي المجعول بالتبع كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية، فقلنا بأنه هذا مجعول بتبع جعل الحكم التكليفي، وقلنا أن معنى كونه مجعولا بتبع جعل الحكم الشرعي التكليفي أي أنه منتزع منه موضوعا ثانيا وبالعراض في قبال ما يكون مجعولا أولا وبالذات. وهذا النحو أي النحو الثاني وإن لم يكن مجعولا بالاستقلال بل هو مجعول بالتبع، إلا أنه لا فرق، هكذا يقول المصنف، ألا أنه لا فرق بينه وبين المجعول بالاستقلال، فأنه كما في المجعول بالاستقلال مما يجري فيه الاستصحاب كذلك ماذا المجعول بالتبع فهو أيضا مما يجري فيه الاستصحاب، وذلك لأنه المجعول بالاستقلال يكون وضعه ورفعه بيد الشارع، كذلك المجعول بالتبع يكون رفعه ووضعه أيضا شنو؟ أيضا بيد الشارع. ولكن الفرق بينهما أن ذاك أي النحو الثالث يكون أي المجعول بالاستقلال يكون رفع وضعه ورفعه بلا واسطة، والمجعول بالتبع يكون رفعه ووضعه بواسطة، وهو رفع منشأ ماذا؟ منشأ انتزاعه. هذا هو الفرق بينهما، الفرق أنه هذا أمر وضعه ورفعه بيد الشارع بلا واسطة وهو النحو الثالث، أما النحو الثاني فهو يكون مع الواسطة، وهذا لا يوجب فارقا في الحقيقة. فالجزئية مثلا المنتزعة من أبعاض المركب المأمور به يكون رفعها ووضعها بحكم ماذا؟ رفعها إنما هو ماذا؟ برفع المركب ووضعه. لما كان المركب موضوعاً بحيث كونه مأموراً به فيكون رفع الجزئية حينئذ برفعه ووضعه، فحينئذ يكون المجعول بالتبع مما يرجع أمره إلى الشارع، كما أن المجعول بالاستقلال مما يرجع أمره إلى الشارع، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب فيه. وأما ما يقال من أن المستصحاب لا بد من شروط جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا ذا أثر شرعي، فهو مما ينطبق على المجعول بالتبع، لأنه يكون حكم شرعي تبعي أي مجعول بالتبع. هذا ما ذكره قدس سره. إن قلت إشكال في المقام أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، وبالتالي لا بد وأن يطلق على المستصحاب الحكم الشرعي، والمجعول بالتبع لا يطلق عليه الحكم الشرعي، فكيف يجري الاستصحاب فيه؟ في الحقيقة الذي يجري فيه الاستصحاب أن يكون حكما شرعيا، وهذا ليس بحكم شرعي فلا يجري فيه الاستصحاب. قلت ويمكن الجواب عن هذا بوجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم عدم صحة إطلاق الحكم على المجعول التبعي بل على مطلق الحكم الوضعي، وذلك لما تقدم منا من أن الحكم الشرعي له معنيان. المعنى الأول هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهذا المعنى لا ينطبق إلا على الحكم التكليفي. ولكن هنالك معنى ثاني للحكم الشرعي، وهو ما يصح أخذه من الشارع، ولا ريب ولا إشكال أن هذا المعنى مما ينطبق على الحكم الوضعي، أي الحكم الوضعي استقلاليا كان الحكم الوضعي، أي المجعول بالاستقلالي أو المجعول بالتبع مما يصح أخذه من الشارع، ولكن أحدهما بلا واسطة والآخر بواسطة. فإذن قولكم بأن الحكم الشرعي لا ينطبق على الحكم الوضعي أو على المجعول بالتبع ليس بتام. هذا هو الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني أنه لو سلمنا أن الحكم الشرعي لا يطلق إلا على الحكم التكليفي، أو أن الحكم الشرعي لا يطلق على المجعول بالتبع، لو قلنا هذا، لو سلمنا هذا عدم صحة إطلاق الحكم إلا على شنو؟ إلا على الحكم الوضعي المجعول بالتبع وعلى المجعول بالاستقلال وعلى الحكم التكليفي، أما المجعول بالتبع لا يطلق عليه الحكم، سلمنا لكم هذا. ولكن نقول مع ذلك نقول بجريان الاستصحاب. والوجه في ذلك أن الملاك المصحح لجريان الاستصحاب فيما يطلق عليه الحكم، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما شرعيا وضعيا، وهو المجعول ماذا؟ وهو المجعول بالاستقلال، هو المناط فيه موجود هنا. ليش؟ لأن المناط هو أن يكون الحكم مما تناله يد الجعل وضعا ورفعا، وهذا المعنى وهذا الملاك الموجود في الحكم الوضعي المجعول بالاستقلال كذلك موجود في الحكم الوضعي المجعول ماذا؟ المجعول بالتبع. لأنه قد تبين أن المجعول الحكم الوضعي المجعول بالتبع أيضا يكون أمر وضعه بوضع منشأ انتزاعي، وأمر رفعه برفع منشأ انتزاعي بيد ماذا؟ بيد الشارع. فهو في الحقيقة لا فرق بينه وبين المجعول بالاستقلال، إلا أن ذاك في الحقيقة إلا أن المجعول بالاستقلال في الحقيقة مما يناله تناله يد الواضع والرفع، مما تناله يد الشارع رفعا ووضعا بلا واسطة وذاك بواسطة. إذن الملاك موجود، هب لا يطلق عليه الحكم، ولكن لما كان ملاك جريان الاستصحاب موجود فيه، وهو أن يكون أمره بيد الشارع رفعا ووضعا، كاف في صحة جريان ماذا؟ في جريان الاستصحاب. هذا هو الوجه الثاني في الجواب. ثم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه استدرك على هذا القسم أو هذا النحو وقال: صحيح أنه المقتضي لجريان الاستصحاب موجود، المانع عن جريانه مفقود في المقام، فليس هنالك مانع عن جريان الاستصحاب في المجعول التبعي، وكذلك المقتضي وهو الملاك أيضا موجود فيه، وهو أن يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع وهو موجود فيه، ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب هاهنا فيه، وذلك يقول في الحقيقة لوجود أصل حاكم عليه، وهو استصحاب الحكم الشرعي المجعول بالاستقلال، سواء كان تكليفيا أم كان ماذا؟ وضعيا. يقول شنو الداعي لجريان الاستصحاب في نفس الجزئية أو الشرطية أو غيرها مع إمكان جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع؟ يعني أن جريان الاستصحاب في الأمر الانتزاعي لا نحتاج إليه، مستدرك. لماذا؟ لأن الاستصحاب يجري في منشأ انتزاعه ولا يمكن التفكيك بينهما، يعني يوجد الأمر الانتزاعي ولا يوجد منشأ انتزاعه، فإذا كان المنشأ الانتزاع دائما موجود فهو الحكم المجعول الذي انتزعنا منه ماذا؟ انتزعنا منه الجزئية، انتزعنا منه المجعول بالتبع، فحينئذ نجري الاستصحاب في المجعول بالاستقلال بعد، فلا نحتاج إلى جريانه في الحكم التبعي. وياي فالمجعول بالاستقلال هو أولى بجريان الاستصحاب. نعم المجعول بالتبع من حيث كونه واجدا للملاك يجري فيه الاستصحاب اقتضاء، لكن فعليا نحتاج إلى جريان الاستصحاب فيه؟ لا نحتاج، لأنه أكو منشأ انتزاع له. منشأ الانتزاع شنو؟ الحكم التكليفي. الحكم التكليفي موجود فنستصحبه بعد، فلا نحتاج إلى جريان ماذا؟ إلى جريان الاستصحاب في الحكم الوضع التبعي. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في المقام. قال قدس سره: كما أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل، أي المجعول بالاستقلال، حيث أنه كالتكليف. يعني شنو كالتكليف؟ يعني كما أنه ذاك مجعول بالاستقلال، هذا أيضا مجعول بالاستقلال. كما أنه بنفس إنشائه ينتزع منه الحكم الشرعي، هذا بنفس انتزاع بنفس إنشاء ينتزع منه الحكم التكليفي، حكم الوضعي. وكذا ما كان مجعولا بالتبع، أي يجري فيه الاستصحاب، والوجه في ذلك يقول المناط موجود، الملاك موجود، فإن أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو مع الواسطة، ولو بتبع منشأ انتزاعه وهو الحكم التكليفي. يقول هذا في الحقيقة ينسب إلى الشارع، يكون تحت تصرف الشارع. نعم، عندما أقول أنه في الحقيقة هذه الجزئية بيدي، ليش؟ شلون بيدي؟ لأن هاي منتزعة من أبعاض المركب. المركب بيدي، أنا أقدر أبقي أجعله مأمورا به وأقدر ما أجعله مأمور به. فإذا الجزئية المنتزعة من أبعاض ذلك المركب المأمور به يمكن أن أرفعها، نعم يمكن أرفعها برفع المركب المأمور به. يمكن أن أضعها، نعم يمكن بالأمر بماذا؟ بذلك المركب، فيكون أمره ووضعه عائد إلى الشارع. نعم، وعدم تسميته، هذا المجعول بالتبع، وعدمه تسميته حكما شرعيا لو سلم، ونحن لا نسلمه لأنه قلنا بأنه يطلق عليه الحكم الشرعي، لو سلم غير ضار، يعني مو مانع، هذا ليس مانعا. ليش؟ لأن الملاك موجود، هذا لا يعد مانعا في الحقيقة، غير ضار بعد كون المجعول بالتبع مما تناله يد التصرف شرعا. نعم، هذا الاستدراك الذي ذكرناه. نعم، لا مجال لاستصحاب الحكم المجعول التبعي، وذلك لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه. ففهم زين، قد يقال أنه ففهم إشارة أنه بعض الموارد قد يعارض المجعول بالاستقلال، قد يعارضه، يعني استصحاب عدم استصحاب منشأ الانتزاع قد يعارض باستصحاب آخر، يعني استصحاب منشأ الانتزاع أو السبب قد يعارضه استصحاب آخر يمنع من جريانه. فإذا منع من جريانه يمكن جريان الاستصحاب وين؟ بالنسبة إلى الحكم التبعي، لأنه بعد أن سقط الأصل الحاكم يبقى الأصل المحكوم بلا معارض. هذا تمام الكلام في المجعول، وتبين أن المجعول الشرعي إما أن يكون حكما تكليفيا وإما أن يكون حكما وضعيا، ولكن الشهيد الثاني أعلى الله مقامه أضاف، قال أكو فرد جعل آخر، الجعل منحصر في الجعل الحكم الشرعي والحكم الوضعي، أكو يعبرون عنها بالماهيات الاعتبارية الجعلية، مثل الصوم، مثل الحاج، مثل الصلاة، الصوم والصلاة والحاج وأشباه ذلك، يقول هذه ماهيات جعلية. وهذا الكلام إن شاء الله في محل آخر نتعرض إلى هذا، هل يصح هذا الجعل أو لا يصح كلامه. ولكن يبقى شيء، وهو أن يقال بعد حصر المجعول الشرعي في الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فيقال أن الحكم التكليفي قد يكون مجعولا على سبيل القضية الحقيقية أو على سبيل بيان الكبرى الكلية، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يكون الحكم التكليفي مجعولا على نحو القضية الشخصية، كما لو أمر الرسول صلوات الله عليه وآله أو الإمام شخصا معين بأمر، كما في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الشيخين بالخصوص بالالتحاق بجيش ماذا؟ بجيش أسامة. هذا المعنى. إذن الحكم التكليفي تارة يكون على سبيل القضية الحقيقية يجعل، وتارة يكون ماذا؟ فحينئذ نقول على سبيل القضية الحقيقية، أي كلما تحقق هنالك مستطيع وجب عليه الحج حينئذ. كذا الكلام في الحكم الوضعي، فتارة يكون مجعولا على سبيل القضية الحقيقية، واضح؟ كما في جعل مثلا، كما في جعل القضاوة، في جعل القضاوة أو الحلية، كما في قوله أحل الله البيع بناء على أن المراد من قوله تعالى أحل الله البيع هي الحلية الوضعية، وهو شنو الحلية الوضعية؟ بمعنى أنه بيعه نافذ مما يترتب عليه الأثر، فحينئذ هذا بمعنى أنه صحيح، وليس المراد منه على أن يكون هذا المراد، لا المراد الحلية ماذا؟ الحلية التكليفية على سبيل القضية الحقيقية، أو مثل القضاوة، فإنه يمكن جعل القضاوة على سبيل القضية الحقيقية، ويمكن هذا المعنى. ومستفادا من قوله عليه السلام في رواية طويلة طويلة قال انظروا إلى رجل، زين، إلى رجل قد نظر في حلالنا وحرامنا، زين، وعرف أحكامنا، ثم كلام طويل آخر قال فإني قد جعلته قاضيا. هذا يعبرون عنه بالجعل العام، هذا على سبيل نحو القضية الحقيقية. فحينئذ كل اثنين من الشيعة اجا وجدوا انسان نظر في حلال آل البيت وفي حرامهم وعرف احكامهم، ذاك مجعول بالجعل ماذا؟ بالجعل الكلي. ويمكن ان يكون مجعولا على سبيل القضية ماذا؟ القضية الشخصية، كما لو نصب الإمام عليه السلام قاضيا شخصا معينا قاضيا في مدينة معينة، وهذا المعنى لا مانع منه، فيكون على سبيل القضية الشخصية. هذا تمام الكلام في الحكم الوضعي، بل هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من بيان مختاره في الاستصحاب وفي حجيته، وكذلك في إقامة الدليل عليه وعدم صحة التفصيلات المذكورة عند المشهور، بل الحق الحقيقة بالقبول هو القول بحجية الاستصحاب مطلقا، وهو مبناه قدس سره. ثم أن المصنف لما فرغ من ذلك كله تعرض في المقام تبعا للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه إلى تنبيهات الاستصحاب، والتنبيهات هذه هي أمور تبحث عن أحوال أمور ثلاث: اليقين والشك والأثر العملي المترتب على الاستصحاب. هذه التنبيهات تبحث عن أحوال اليقين وعن أحوال الشك وعن الأثر المترتب، أثر العملي المترتب على الاستصحاب. فمما يبحث عن أحوال اليقين كالتنبيهات الستة التي ذكرت، التنبيهات الستة يبحث فيها عن أحوال اليقين والمتيقن. ومما يبحث فيه عن أحوال الشك فهو التنبيه الرابع عشر وغيره. وأما ما يبحث فيه عن الأثر العملي فهو المترتب على الاستصحاب، فهو كالتنبيه السابع والثامن والتاسع. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه خالف الشيخ الأنصاري في عدد التنبيهات والأمور المبحوث فيها، وذلك لأن المصنف أسقط بعض التنبيهات، كما في التنبيه الثالث الذي طرحه الشيخ الأنصاري. التنبيه الثالث الذي طرحه الشيخ الأنصاري هو التفصيل بين الحكم الشرعي الذي يكون مستنده النقل، وبين أن يكون مستنده الملازمة العقلية. هذا طرحه تنبيه ثالث، المصنف استغنى عنه وأسقطه. لماذا؟ لأنه ظهر عنده في أوائل هذا البحث أي بحث الاستصحاب بأنه يقول بحجية الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا سواء كان مستنده النقل أو كان مستنده ماذا؟ العقل أي الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. قال لا يفرق بين هذا سواء كان الحكم الشرعي المفاد الذي يراد استصحابه الدليل على إثباته الذي أثبته حدوثا هو العقل والملازمة أو هو الشرع، فحينئذ أسقط هذا التنبيه. كما أن الماتني رضوان الله تعالى عليه وهو المصنف تعرض لاعتبار فعلية اليقين وفعلية الشك، يعني ويشترط في جريان الاستصحاب كما يأتي في التنبيه الأول فعلية اليقين وفعلية ماذا؟ وفعلية الشك. وأضاف إلى هذا التنبيه تنبيه الثاني إلى التنبيهات تنبيه الثاني والتنبيه العاشر، فبلغ مع ما أضافه قدس سره مع ما طرحه الشيخ الأنصاري أي ما أضافه وما أسقطه وما طرحه الشيخ الأنصاري بلغ المجموع قيل عددا ميمونا وهو 14 تنبيهان. عندنا 14 تنبيه، هذا عدد ميمون في الحقيقة أنه 14 تنبيه، وهذه التنبيهات من أمهات مطالب بحث الاستصحاب. ولذلك بعض الشراح قال ينبغي لطالب العلم أن يلتفت لهذه التنبيهات فإنها من الدقة لا تخلو من مكان. هذا في الحقيقة تمام الكلام، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في التنبيه أول هذا. والحمد لله رب العالمين. سيدنا مختصر كلش بروح أبيك.